أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الحديث حول حجية القاطع، وقلنا أن السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه صور حجية القاطع بتصوير يختلف عن تصوير المشهور، حيث قال أن منجزية القاطع ثابتة ليس لخصوص القطع بما هو قاطع، بل إن موضوع منجزية القاطع مطلق الانكشاف، ولو كان انكشافا احتماليا، إلا أن الفرق أن منجزية القاطع تكون منجزية تنجيزية، أي غير معلقة على ورود الترخيص، بينما منجزية الاحتمال منجزية تعليقية، أي يكون الاحتمال منجزا فيما لو لم يرد ترخيص وإذن في ترك التحفظ من قبل الشارع. ولذا ذكرنا أن منجزية القاطع يستحيل سلبها عن القاطع، فإذا قطع الإنسان بحرمة شرب هذا السائل، معنى قطعه بحرمة شرب هذا السائل أن الحرمة قد تنجزت، فيستحيل أن يأتي الشارع ويقول رخصت لك في شرب الخمر. والسر في الاستحالة، لأن ترخيص الشارع لا يخلو، إما أن يكون ترخيصا واقعيا أو يكون ترخيصا ظاهري. فإن كان الترخيص واقعي فيلزم اجتماع الحكمين المتضادين، الحكم الذي يقطع به المكلف وهو الحرمة، والحكم الواقعي الآخر وهو الإباحة. وإن كان الترخيص ترخيصا ظاهريا، هنا نقول يستحيل أن يأتي الترخيص الظاهري، والسر في ذلك لأن الترخيص الظاهري، لأن الحكم الظاهري إنما يتعقل في فرض الشك، والمفروض أنه لا يوجد شك، لأن الشك لا يجتمع مع القاطع. فلهذا إذا لم يكن هناك ترخيص لا واقعي ولا ظاهري، بقيت المنجزية ثابتة على حالها. هذا كل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه، إلا أن المشهور ادعى أن منجزية القاطع، أن المنجزية بالنسبة للقاطع ثابتة ومن لوازم القطع بما هو قطع، يعني هناك خصوصية وهي خصوصية القاطع، إذا قطع المكلف كان قطعه حجة، أما إذا لم يقطع لا يكون ذلك حجة، احتمل التكليف، ظن التكليف، توهم التكليف، كل ذلك لا يكون حجة. لماذا؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وكذلك يستحيل سلب المنجزية عن القاطع، لأن سلب المنجزية إلى القاطع مآله إلى ترخيص الشارع المكلف في ارتكاب المعصية، وهذا قبيح لا يصدر من الشارع. لماذا؟ لأن المكلف إذا قطع بحرمة هذا السائل، معنى قطعه بحرمة هذا السائل أنه ماذا؟ أنه يعتقد أنه لو ارتكبه لكان ارتكابه معصية، فالشارع عندما يقول له رخصت لك أن تشرب هذا السائل، معنى ذلك رخصت لك أن تقع في المعصية، وهذا محال لا يصدر من الشارع. ما أريد أن تركزوا عليه أن استدلال السيد النتيجة هي واحدة، وهي أن سلب المنجزية عن القطع أمر مستحيل. يستحيل أن الشارع يفكك بين القطع والمنجزية، إلا أن السر في الاستحالة يدعي السيد الشهير أنه ماذا؟ أن ملاك الاستحالة في نظرنا شيء وفي نظر المشهور شيء آخر. ما هو ملاك الاستحالة في نظره؟ قدس سره. يقول ملاك الاستحالة لأن الترخيص لا يخلو، إما أن يكون حكما ظاهريا أو حكما واقعيا. فإذا كان حكما واقعيا لزم اجتماع حكمين متضادين، وإذا كان حكم ظاهري الحكم الظاهري لا يتعقل إلا في فرض الشك، لأن موضوع الحكم الظاهري موضوعه الشك ولا شك مع القطع. هذا هو الدليل على استحالة التفكيك بين القطع والحجية. أما المشهور ما هو دليله؟ دليله أن الترخيص لازمه وقوع المكلف وترخيص المكلف من قبل الشارع في الوقوع في الترخيص في المعصية، وهذا قبيح بحكم العام. النتيجة واحدة وهي استحالة التفكيك بين المنجزية وبين القطع، لكن ما وجه الاستحالة يختلف. يريد السيد رضوان الله تعالى عليه أن يؤكد على هذه المسألة، ولذلك قال هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته، ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عن غير أن المشهور لهم تصور مختلف. فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو قطع، يعني هناك موضوعية للقطع، بدون القطع لا تتحقق المنجزية، أو قل أن موضوع المنجزية هو القطع، بينما موضوع المنجزية على مسلك السيد الصدر هو مطلق الانكشاف. ومن هنا آمنوا بانتفائها، أي بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقطع برهنوا على استحالة ذلك. السيد برهن ببرهان، هنا البرهان يختلف، لاحظ، بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته. لاحظ، إذا قطع المكلف بالتكليف، قطع بأن هذا حرام، حكم العقل بقبح معصيته. هذه العبارة ماذا تستبطن من نكتة فنية؟ تستبطن هذه العبارة أن إثبات المنجزية بالنسبة للقاطع صغرى من صغريات مسألة قبح الظلم وحسن العدل. بمعنى إذا قطع المكلف بحرمة هذا الشيء، قطع بحرمة هذا السائل، التجنب عن هذا السائل عدل، وارتكاب هذا السائل شربه وهو مقطوع بحرمته يكون قبيح. لماذا قبيح؟ لأنه ظلم للمولى. فهنا النكتة في إثبات المنجزية للقطع أن القطع يكون منجزا بملاك حسن العدل وقبح الظلم، لأن مخالفة القطع تعد ظلما للمولى وانتهاكا لحق من حقوق المولى. حتى نؤسس شيء على هذه النقطة. هنا السيد ماذا قال؟ قال لاحظ، بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح. لماذا يحكم العقل بقبح المعصية؟ لأنه ظلم، والظلم قبيح بحكم العقل، لأنه ظلم والظلم قبيح بحكم العقل. فكأن المشهور يجعل القطع، حجية القطع ومنجزية القطع دليلها هو قبح الظلم وحسن العدل، فتكون هذه المسألة صغرى من صغريات مسألة قبح الظلم وحسن العدل. السير الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الاستدلال وهو إرجاع حجية القطع إلى مسألة قبح الظلم هذا ليس فنيا، جعل دليل حجية القطع دليلها مسألة قبح الظلم هذا ليس فني. لماذا ليس فني؟ لأن الظلم يعني سلب ذي الحق حقه، هذا هو الظلم، الظلم سلب ذي الحق حقه، فلا بد في مرتبة سابقة أن نفرض أن هناك حقا، فإذا انتهكه العبد قيل أنه ظلم. إذا لا بد، يقول السيد، من تصوير حق في مرتبة سابقة على القاطع، يعني هناك حق، وإذا قطع المكلف بشيء وخالفه قيل مخالفة القطع ظلم. لماذا؟ لأنه انتهك ذلك الحق. يقول السيد إذا أرجعتم المسألة إلى مسألة الظلم لا بد أن تفترضوا في مرتبة سابقة وجود حق، حتى يقال إذا انتهكه قيل ظلم حق المولى، ويعد ظلم، والعقل يحكم بقبح الظلم. إذن السيد أين وقف عندهم إلى حد الآن؟ على أي طريق؟ على أنه صوروا لنا حقا في مرتبة سابقة، بحيث أن المكلف إذا خالف قطعه قطع بالحرمة، قال سوف أخالف، عدت مخالفته هذه أنه انتهاك لذلك. أما إذا لم يتصور حق في مرتبة سابقة لا يقال هناك ظلم، لا يقال هناك ظلم، الظلم سلب ذي الحق حقه. إذن صوروا لنا وجود حق في مرتبة سابقة، بحيث لو انتهكه العبد قيل أنه ظلم، والظلم قبيح بحكم العاقل. يقول السيد ما هو هذا الظلم؟ عفوا، ما هو هذا الحق الذي هو في المرتبة؟ ليس هو إلا مولوية التفتها. ليس ذلك الحق إلا مولوية المولى. فرجعتم إلى أن القطع يثبت لخصوص القطع بما هو قاطع، أو قل بعبارة فنية أن المنجزية تكون ثابتة للقطع بما هو قاطع، أو للمولى بما هو مولى. للمولى بما هو مولى. إذا لابد أن تقول أن النكتة ترجع إلى المولوية، والمولوية بحسب وجداننا كما ذكرنا بالأمس، والمولوية الحقيقية بحسب وجداننا وجوب إطاعة أوامره ولو بنحو الانكشاف الناقص، مطلق الانكشاف، لا خصوصية للقاطع. لابد أن ترجع إلى مولوية المولى، ونرى سعة وضيق حدود هذه المولوية، هل هي واسعة تشمل مطلق الانكشاف، أو هي ضيقة لا تشمل إلا خصوص حالات القاطع. فيقول السيد حجية القطع، منجزية القطع لا تحتاج إلى توصيف قاعدة قبح الظلم وحسن العدل، إنما لا تحتاج إلا إلى كبرى وصغرى. الكبرى إثبات مولوية المولى، وهذا من يتكفل بإثبات هذه الكبرى؟ علم الكلام. علم الكلام هناك يثبت هذه القضية، وهي مولوية المولى على الإنسان، المولوية الحقيقية، وهذه لا شأن لها في علم الأصول. هناك في علم الكلام نثبت مولوية المولى. إذن الكبرى محل تنقيحها أين؟ في علم الأصول أو في علم الكلام؟ في علم الكلام مولوية المولى. هذه الكبرى والصغرى أن يقطع المكلف، وهذا القطع لا يحتاج إلى دليل لأنه أمر وجداني، الآن أنا أقطع بحرمة هذا السائل. فإذا انضمت الكبرى التي تنقحت في علم الكلام وهي إثبات أن للمولى
مولوية حقيقية، انضمت هذه الكبرى إلى الصغرى وهي القطع الوجداني، تحققت المنجزية والمعذرية دون الحاجة إلى أن تطوي الطريق وتقول ونحتاج إلى قاعدة حسن العدل وقبح الظن. يكفي في تصوير المنجزية وإثبات المنجزية إثبات المولوية زائد وجود حالة فقط. متى ما ثبت أن الآمر هو المولى، ومتى ما قطع المكلف بأوامر المولى، أصبح الحكم ماذا؟ منجزا، دون الرجوع إلى مسألة حسن العدل وقبح الظن. وبناء على ذلك، هذه كل هذه النكتة استفزناها من هذه العبارة. وبناء على ذلك ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول هكذا، أن المشهور عندما قال أنه يستحيل الترخيص ويستحيل التفكيك بين المنجزية وبين القاطع، لماذا؟ لأنه معنى الترخيص الوقوع في المعصية، إيقاع المكلف في المعصية وترخيص المكلف في المعصية. نقول هذا الترخيص من قال لكم أنه محال؟ لأن الترخيص في المعصية قبيح وظلم يحتاج إلى الرجوع إلى مولوية المولى، إلى الرجوع إلى تحديد مولوية المولى من ناحية الضيق والسعة. فلا بد أن ترجع إلى هذه النقطة من البداية، أن هل أن مولوية المولى تختص بحالات القاطع أو شاملة لمطلق حالات الانكشاف؟ قاطع احتمال ظن لا يفرق. لاحظ ماذا قال. قال برهن على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى فيه قال له اشرب هذا السائل الذي تقطع بحرمته لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلان، والترخيص في القبيح محال ومنافي لحكم العقل. ما هو وجه المنافاة؟ لأنه ظلم للمولى. أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية وهي أن المنجزية ثابتة لخصوص القاطع، فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى، وهذا الذي ذكرناه بالأمس. قلنا بالأمس أنه إذا قلنا أن القطع حجة، أي قطع يكون حجة؟ هل القطع بأوامر أي مولى أو خصوص المولى الحقيقي؟ خصوص المولى. من هو المولى الحقيقي؟ من حكم العقل بوجوب طاعته. فتكون القضية هكذا، القطع بأوامر من تجب طاعته يكون حجة. نسألكم ما معنى الحجة؟ الحجة المنجزية. وما معنى المنجزية؟ وجوب الطاعة. فسوف تكون القضية القطع بأوامر من تجب طاعته تجب، وهذا تكرار المحمول، تكرار المحمول يكون عين الموضوع. وهذا كاشف يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن القطع ليس له خصوصية، إنما الخصوصية لمولوية المولى، فلا بد من الرجوع إلى السعة و الضيق في دائرة مولوية المولى. فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى، لا القطع بالتكليف من أي، ولو كانت المولوية مولوية عرفية. وهذا يفترض مولى في الرتبة السابقة، والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف، يعني المولى هو من حكم العقل بوجوب طاعته، فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة. وهل يختص بالتكليف المعلوم أو يعم، وهل يختص بالتكاليف المعلومة أو يعم غيرها؟ وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الراد واستحالة التفكيك بين القطع والحجية، فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العاقل وكونه ترخيصا في القبيح فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو أي حق الطاعة فعلا متوقف على ماذا؟ حق الطاعة إنما يجب طاعة أوامر المولى فيما لو لم يأذن في ترك التحفظ. أما إذا أذن فيما لو لم يأذن، أما إذا أذناه فلا يقال هنا ترخيص في المعصيات. فيقول السيد لابد أن نرجع إلى أن المنجزية، هل منجزية تنجيزية أو منجزية ماذا؟ تعليقية. إذا قلنا أنها منجزية تعليقية، أي قبيح في ذلك؟ أنا أقطع بأن هذا خمر والخمر يحرم شربه، جاء الشارع قال جوزت لك ذلك. جوزت لك ذلك ليس بمعنى جوزت لك الوقوع في ال... جوزت لك ذلك لأن الحرمة معلقة على عدم ورود الترخيص. والآن ورد الترخيص أو لم يرد الترخيص؟ المفروض أنه ورد الترخيص. وإذا ورد الترخيص انتفت الحرمة أو لم تنتفي الحرمة؟ انتفت الحرمة بانتفاء موضوعها. ما هو موضوع حرمة شرب الخمر؟ موضوع حرمة شرب الخمر هو عدم وجود الترخيص. فإذا وجد الترخيص انتفت الحرمة بانتفاء موضوعها، وبالتالي لا يقال أن الشارع أوقع المكلف في المعصية. لا معصية، المعصية انتفت بانتفاء موضوعها. وهو أي حق الطاعة متوقف حتما لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه. فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو أن يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا. وقد عرفت أنه غير ممكن. لا الترخيص الواقعي ممكن. لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع حكمين متضادين. ولا الترخيص الظاهري ممكن، لأن الترخيص الظاهري موضوعه الشك في الحكم المسبق، والمفروض لا شك مع القاطع. فإن قلت لا يأتي ترخيص من قبل المولى لا نسميه بالحكم الظاهري، قلنا كذلك هذا يستحيل وروده من قبل الشارع، لأن وروده من قبل الشارع معناه أن هذا الحكم ليس جديا، وكل حكم لا يكون جديا لا يصدر من قبل الشارع. والوجه في عدم جديته أن الشارع لو قال أنا رخصت لك شرب هذا السائل، القاطع سوف يقول هو رخص ذلك لمن لم يقطع، وأنا المفروض أنني ماذا؟ أنني قاطع. فهذا الخطاب يشملني هذا الترخيص أو لا يشملني؟ يقول لا يشمل، يشمل غيري. أو قل بعبارة أخرى أن حقيقة الحكم الظاهري أنه خطاب ناشئ بملاك التحفظ على أغراض المولى الواقعية، وبالتالي المولى هنا نظر أن المصلحة في شرب هذا السائل فقال رخصت لك أيها العبد أن تشرب هذا السائل. لماذا رخصت لك؟ للتحفظ على غرضي الواقع وهو شرب هذا السائل. هنا العبد لاحظ ماذا يقول بذهنيته الحوزوية، يقول العبد المولى إنما رخص في حالة ماذا؟ إنما رخص للحفاظ على غرضه الواقعي، وأنا أضمن أن غرض المولى الواقعي الذي يقطع به. فهذا الخطاب يشمل حالة المشتبه الذي يشتبه، لأنه إنما يصدر الخطاب بداعي التحفظ على الغرض الواقعي وتقديم الأهم في فرض التزاحم والاشتباه بين الأهم والمهم وبين المباح والحرام. وهنا العبد يقول ماذا؟ أنا لم أشتبه، أنا أقطع أنه حرام. فبالتالي هذا الخطاب الذي يقول أنا رخصت لك للحفاظ على غرضي الواقعي يشمل غيري ذاك المشتبه، أنا لا أشتبه. فهذا كل قاطع يقول هذا الكلام، وبالتالي هذا الخطاب يصدر لمن إذن؟ إذا كل قاطع يقول هذا لغيري، هذا لغيري، هذا لغيري، إذن يكون هذا الخطاب هزليا وليس جديا لأنه لا يشمل أحد بالتالي. وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها عنه أي عن القاطع، قلنا أن الحجية بمعنى التنجيز والتعذير. واتضح أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن سلب المنجزية عن القطع. قطع يعني تنجز الحكم في حقه إذا قطع بالفرج. أما المعدرية وهي فيما إذا قطع أن هذا السائل مباح شربه، قطع بإباحة شرب هذا، وهل يمكن أن يأتي الشارع؟ طبعا لو قطع بإباحة شرب هذا السائل وشربه اعتمادا على قطعه وتبين واقعا أنه حرام، أنه خمر واقع، هل يعاقبه المولى ويدينه المولى؟ لا يدينه المولى، لأنه يكون معذورا لأنه عمل على وفق قطعه. هنا المقام هو ذلك، أن العبد فيما لو قطع بإباحة شرب هذا السائل هل يمكن للمولى أن يأتي ويقول له لا أجوز لك شرب هذا السائل فيسلب المعدرية عن القطع، بأن يقول أنا لا أرخص لك في شرب هذا السائل. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه لا يمكن لنفس النكتة التي ذكرناها في عدم سلب المنجدية عن القاط، لأن هذا الترخيص إما أن يكون ترخيص واقعي فيلزم اجتماع حكمين متضادين واقعيين، الحكم الأول وهو الذي قطع به المكلف وهو إباحة شرب هذا السائل، والحكم الآخر وهو عدم جواز شرب هذا السائل، ولا الترخيص الظاهري، لأن الترخيص الظاهري إنما يتعقد في فرض شك، والمفروض لا شك مع القاطع، فلا يعقل لا الترخيص الواقعي ولا الترخيص الظاهري. وكما أن منجدية القطع لا يمكن سلبها عنه، كذلك معدريته، لأن سلب المعدرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي، يعني تكليف حقيقي بمعنى أن يكون ملاك التكليف متعلقه في ملاكه في نفس المتعلق. تقدم أن الحكم تارة يكون حكم حقيقي وأخرى يكون حكم طريقي. الحكم الحقيقي كوجوب الصلاة، الحكم الحقيقي هو أن يكون ملاكه في متعلقه. ما هو متعلق الوجوب؟ الصلاة. أما الحكم الطريقي وهو الحكم الذي لا يكون ملاكه في متعلقاته، إنما ملاكه عين ملاك الحكم الواقعي، هذا الذي عبرنا عنه بالحكم الطريقي، وقلنا طريقية السيد الصدر هنا وليس طريقية المحقق النائيني. أو بجعل حكم تكليف طريقي، تكليف طريقي يعني من قبيل ماذا؟ من قبيل وجوب الاحتياط. العبد يقطع العبد يقطع بإباحة شرب هذا السائل، فيقول له المولى عليك بالاحتياط. والأول مستحيل للتنافي بين هذا التكليف الحقيقي وبين الإباحة المقطوعة، والثاني مستحيل لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم، والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا. لأننا نسأل المولى لماذا تجعل حكم طريقي؟ تقول أجعل حكما طريقيا للحفاظ على مبادئ الأحكام الواقعية. هو هذا العبد يقول أنا أقطع بالحكم الواقعي، فلماذا تجعل لي حكم ظاهري طريقي للحفاظ على الغرض؟ فهذا الحكم الطريقي ليس مشمولا لي، لا يشملني، لأنني أنا لا أشتبه في أغراض المولى، أنا أقطع بأن هذا هو غرض المولى وهو إباحة شرب هذا السائل. الحكم الطريقي إنما يتصور في فرض ماذا؟ في فرض ما لو وقع المكلف في حالة الاشتباه، فالمولى حتى يحافظ على غرضه الواقعي يجعل حكم طريقي. هنا هذا لا يشتبه العبد، يقطع فيقول كل قاطع يقول هذا الحكم الطريقي لا يخصني، يخص شيخ كاظم لأنه هو الذي مثلا يشك ويشتبه في حالات المباحات والمحرمات، فما له أثر أساسا هذا الحكم الطريقي، يكون هزليا. وهنا تعاليق كثيرة على كل المطلب الذي تقدم، نذكر تعليق فقط واحد وهو تعليق مهم، هنا السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كيف استدل على عدم التفكيك بين المعدرية وبين القطع؟ ما يمكن أن يفكك الشارع بين معدرية وبين القطع. قطع بالإباحة يكون معذورا فيما لو خالف الواقع. ما هو دليله؟ دليله نفس الدليل الذي ادعاه على عدم سلب المنجزية عن القطع. هذا بناء على كلامي. بناء على كلام المشهور. المشهور كيف استدل، التفت للنقطة، المشهور كيف استدل على عدم التفكيك بين المنجزية وبين القطع؟ ماذا قال المشهور؟ قال لأنه لو رخص الشارع في مخالفة القطع فهذا ترخيص في ارتكاب المعصية وهذا قبيح بحكم العقل. إذن النقطة المشهورة التي ادعاها المشهور في استحالة التفكيك بين المنجزية وبين القطع هو حكم العقل بقبح إيقاع المكلف في المعصية. صحيح، هذه هي النقطة. هذه النقطة هل نجرها إلى المعدرية؟ الآن المكلف يقطع بماذا؟ بالإباحة. هل يمكن أن يأتي الشارع ويقول له لا أريدك أن تشرب هذا السائل الذي تقطع بإباحته، أحرم عليك شرب هذا السائل؟ هل يقال أن المولى أوقع المكلف في المعصية؟ سيدنا إذا أن تقطع أن هذا السائل حرام مباح شربه وجئت وقلت لك لا تشرب، هل معنى قولي هذا لا تشرب أنك وقعت في المعصية؟ أي معصية؟ لأن الإباحة إما أن تشرب وإما أن لا. إذن لا تتحقق نكتة ماذا؟ لا تتحقق نكتة أن المولى رخص في ارتكاب المعصية. إذن هذه النكتة التي هناك ذكرت في المنجزية المفروض لا تأتي هنا. فهل يقال أن المشهور يدعي أنه يمكن سلب المعدرية عن القطع بأن المكلف إذا قطع بالإباحة يمكن للشرع أن يقول له هذا قطعك ليس بحجة؟ معنى ليس بحجة يعني لا تشرب هذا السائل. ماري استطعت أوصل النكتة؟ خب السيد الصدر واضح، ولهذا هو في المعدرية جاء أتى بنكتته فقط. في المعدرية قال لا يمكن لا الترخيص الواقعي ولا الترخيص الضاد، لأن الترخيص الواقعي معناه اجتماع حكمين متضادين، إباحة وعدم الإباحة، والترخيص الظاهري يعقل في فرض الشك ولا شك مع القطع. بينما المشهور هناك الذي اعتمد على نكتة حكم العقل بقبح ارتكاب المعصية، هنا كيف؟ هنا لا توجد معصية، مع أن المشهور مطبق، يعني قلت النتيجة هي استحالة سلب الحجية عن القطع، الحجية في جانبها التنجيزي وفي جانبها. إذن كيف يفلسف المشهور عدم التفكيك بين المعدرية وبين القاطع؟ ما هو وجه استحالة سلب المعدرية عن القاطع؟ إذا قلت الوجه في ذلك حكم العقل بارتكاب المعصية، قلنا هنا لا يوجد ارتكاب للمعصية، يقطع بالإباحة، جاء شارع قال لا تشرب، أي معصية أوقع الشارع المكلف فيها؟ هذا يعني، أنا فقط أريد أن أشير والباقي عليك، هذا يعني أن المشهور لا يدعي كبرهان في وجه عدم التفكيك خصوص نكتة حكم العقل بقبح ارتكاب المعصية، بل هناك نكتة أخرى. إذن هذا يعتمد على أن هناك نكتة أخرى برهن المشهور من خلالها على عدم التفكيك بين المنجزية وبين المنجزية وبين القطع، هي بعينها تسري أيضا في المعدرية. فالسيد الشهيد لماذا يقتصر على هذه النقطة؟ لماذا لم يذكر النقطة الأخرى للمشهور التي يصرحون بها في كتبهم؟ هذه النقطة ما هي؟ أنه الترخيص، عفوا، نعم، الترخيص والتفكيك بين المنجزية وبين القط أيضا يلزم منه بناء على نظر اجتماع حكمين متضادين. نعم هذه هي أنه لو قطع المكلف بحرمة هذا السائل فيستحيل أن يأتي الشارع ويقول له أبحت لك شرب هذا. لماذا؟ لأنه لو رخصه ترخيص واقعي لزم منه اجتماع حكمين متضادين إباحة وحرمة. وإن رخصه ترخيص ظاهري، الترخيص الظاهري لا يعقل في فرض الشك، والشك ماذا؟ لا يجتمع مع هذه النكتة ذكروها المشهور أيضا. فيبقى السؤال أي فرق بين ما ذكره السيد الشهيد وبين ما ذكره المشهور؟ أين هو الفرق الدقيق بين ما ذكره المشهور وما ذكره السيد الصان؟ نقول الفرق الدقيق أيضا يستنبط من هذه العبارات في الحلقة الثالثة، لكن على اللبيب أن يدرك هذه العبارات. وحاصل الفرق أن يقال أنه صحيح المشهور إنما استدل على عدم التفكيك واستحالة سلب المنجزية عن القاط بنكتة أن الترخيص إما أن يكون ظاهري أو واقعي، والكلام هو الكلام الذي تقدم. لكن نقول في المقام لو فرضنا أن الترخيص هو ترخيص واقعي، ما هو المحذور في ذلك؟ ما هو المحذور أن يكون الترخيص واقعي؟ يقطع المكلف أن هذا حرام ويأتي الشارع بترخيص وحكم واقعي يقول له أبحت لك شرب هذا، ما هو المحذور في الترخيص الواقعي؟ غاية ما قلتم أن المحذور هو اجتماع حكمين متضادين. نسألكم التضاد أين وقع؟ بين ماذا وبين ماذا؟ هل التضاد وقع بلحاظ الاعتبار؟ الاعتبار خفيف المعونة كما تقدم. هل الاعتبار وقع بلحاظ المبادئ والملاكات؟ نقول إذا قلتم أن التضاد يقع بلحاظ المبدأ أي الملاكات الواقعية، نقول هنا نأتي إلى مباني مختلفة بناء على مبنى السيد الخوي. ماذا يقول السيد الخوي؟ يقول ملاك الحكم الواقعي هو ماذا؟ هو في نفسه في متعلقه، وملاك الحكم الواقعي الآخر أيضا في نفسه متعلقه، فيلزم اجتماع حكمين متضادين. أما لو فرضنا أن هنا الترخيص ظاهري، لو فرضنا أن الترخيص ماذا؟ ظاهريا. الترخيص الظاهري من ناحية المبدأ لا يكون بينه وبين الحكم الواقعي أي منافاة أساسا. لماذا؟ لأن ملاك الحكم الواقعي الذي قطع به المكلف قائم في المتعلق، بينما ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، ولا يوجد أي تضاد بهذا اللحاظ لا يوجد تضاد. إذا لو كان الترخيص، وأنا قلت لو كان الترخيص واقعي، الآن نقول لا، لو كان الترخيص ترخيصا ظاهريا نقول لا يوجد تنافي بين الترخيص الواقعي، عفوا، بين الترخيص الظاهري وبين الحكم الواقعي. لماذا؟ لأنه إن كان المضاد بلحاظ الاعتبار فالاعتبار خفيف المؤونة، وإن كان بلحاظ الملاكات، الملاكات كل ملاك له موطن ومركز يختلف عن ملاك ومركز الآخر، فمركز ملاك الحكم الواقعي في المتعلق في الصلاة في الخمر، وملاك متعلق الحكم الظاهري في نفس الجاع. إذن الموطن مختلف فلن تتحقق المضادة، لأن شرط التضاد وحدة الموضوع، والموضوع هنا ماذا؟ متعدد، هناك في المتعلق هنا في نفس الجاع. وإن قلتم أن المضادة أين؟ بلحاظ الامتثال. هنا هل يتحقق مضادة بلحاظ الامتثال؟ قد يقال نعم تتحقق مضادة بالحاضل امتثال. كيف نصور هذه المضادة؟ نصور هذه المضادة بأنه إذا قطع بأن هذا السائل يحرم شربه. ما نوع الامتثال؟ الإمساك. نوع الامتثال أنه يمسك. فإذا رخصه الشارع ترخيصا ظاهريا، ما نوع الامتثال بناء على الترخيص الظاهري؟ الإرسال، يعني يرسله يجوز له. فتتحقق مضادة بين الإمساك وبين إطلاق العنان والإرسال، بين الإمساك وإطلاق العنان. فهنا تتحقق المضادة بين ماذا وبين ماذا؟ تتحقق المضادة بلحاظ مقام الامتثال، لأنه مقتضى أنه يقطع بحرمة شرب هذا السائل. ما نوع الامتثال؟ أنه يقف. ومقتضى أن يرخصه الشارع أنه يتحرك. وبين التحرك والوقوف ماذا؟ تضاد، بين إطلاق العنان وبين الإمساك. فالمضادة إذن أين نتصورها؟ في مقام وفي مرحلة المنتهى والامتثال، بينما على مبنى السيد الشهيد المضادة، يقول السيد الشهيد لا يمكنه وجود ترخيص ظاهري. لماذا؟ لأن مبادئ لأن المضادة تتحقق بلحاظ نفس الملاكات. لماذا؟ لأن ملاك الحكم الواقعي في المتعلق، ولكن ملاك الحكم الظاهري أين؟ لا، هذا مبنى السيد الخوي في نفس الجعل. السيد الصدر ماذا يقول؟ يقول ملاك الحكم الظاهري هو نفس وعين مبادئ الأحكام. إذا التضاد تتحقق في مرحلة ملاكات، بينما بناء على نظرية السيد الخوي لا يوجد هناك منافاة في مرحلة الملاك، لأن ملاك الحكم الواقعي في نفس المتعلق وملاك الحكم الظاهر في جعله. أما بناء على مبنى السيد الشهيد الذي يقول لا، ملاك الحكم الواقعي في المتعلق وملاك الحكم الظاهر هو عين ملاك الحكم الواقعي، فالمضادة تتحقق بناء على مبنى السيد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الملاك. لا، رخص بأن قال له لا تقف،
أو مثلا رخصه وقال له لا تقف.
نعم.
في هذا المورد يعني لم يعد يحرم عليه هذا الشيء.
لا، المفروض أنه قطع، مقتضى أنه قطع، مقتضى أنه يقطع أنه يمسك. نعم. يمسك نفسه عن شرب هذا السائل. فلو رخصه المولى مقتضى ترخيصه أنه يطلق له الحنان، فكيف هو يمتثل قطعه ويمتثل ترخيصه؟ ما يستطيع.
يعني الفرض أن أحد من القطع بالحكم السابق.
المفروض أن المفروض طبعا السيد هناك عندما عالج مشكلة الأحكام الظاهرية والواقعية قال لا يوجد تضاد في مرحلة الامتثال هناك. لماذا؟ لأن الحكم الظاهر، لأن الحكم الواقعي لم يصل هناك. قال هنا المفروض أنه أن كلا الحكمين وصلا، الحكم الواقعي وصل نتيجة قطعه، والحكم الظاهري وصل نتيجة أنه وصله الترخيص منش. فلهذا تتحقق المضادة في مرحلة الامتثال. إذن هذه هي النكتة التي بها يفترق السيد عن المشهور. هنا مربط الفرس، فدقق وتأمل، فإن المطلب دقيق وحقيق وجدير بالتحقيق. هذا تمام الكلام، وللكلام تتم في كلام السيد الصادق، لكن لا نريد أن يطيل المقام بنا في هذا المطلب، وإلا هناك تعليقات وملاحظات، لكن نكتفي بهذا المقدار. فلهذا دائما لاحظوا أنه هذا ما خرج عن مضمون الكتاب. دائما السيد رضوان الله تعالى عندما عالج، عندما ذكر وجه استحالة التفكيك بين المنجزية وبين القاطع، دائما ركز على ماذا؟ على مبناه هو، على مبناه هو. عندما قال لاحظ عندما قال فالجواب على ذلك يتأتى ولا تنافي لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، بل المولى جاد فيه ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية. إذا السيد ذكر هنا مبنى حتى يصور المضاد في مرحلة الملاكات، أما بناء على مبنى السيد الخوي فالمفروض أن يقول أنه لا مضاد في مرحلة الملاكات، قد تتصور المضاد في مرحلة الامتثال. وإن قلت يقول السيد نشكل على السيد الخوي بأنه حتى المضاد لا تتصور في مرحلة الامتثال، لماذا؟ لما ذكره الشيخ لكن لم يؤكد عليه، وهو أنه أنت تقول هكذا أنه إذا قطع امتثاله سوف يكون ماذا نوعه؟ يمسك، إذا قطع بالحرمة يمسك، فإذا جاء الشارع ورخص معنى ذلك أنه يطلق له العنان، يعني يقول له إذا أردت اشرب، فالمفروض إذا رخص الشارع المفروض ينتهي ماذا؟ الامتثال الأول. هذا تريد تقول شيخ المفروض أنه ينتهي الامتثال الأول، لماذا؟ لأن الامتثال الأول الذي هو إمساك معلق على أنت لا تشرب إذا لم يرخص لك الشارع، أما إذا رخص لك الشارع انتهى الامتثال، فلم يبقى إلا امتثال واحد وهو إطلاق العنان. قد تقول أين ذهب امتثال الإمساك؟ نقول بمجيء إطلاق العنان انتفى ماذا؟ انتفى الإمساك. فيقول السيد هذا الإمساك إنما يظل ثابتا في فرض ماذا؟ في فرض عدم مجيء إطلاق العنان، أما إذا جاء انتفى موضوعه. إذن أين المضاد؟ إذن لا مضاد في مرحلة الاعتبار، ولا مضاد لأن الاعتبار خفيف المؤنة، ولا مضاد في مرحلة الملاك لأن متعلق كل واحد مختلف، ولا مضاد في مرحلة امتثال لأن الامتثال الأول ينتفي بانتفاء موضوعه وبمجرد ورود إطلاق العنان، إذا لا مضاد. فإذا لا مضاد أمكن التفكيك بين المنجزية وبين وهذا مصادم للوجدان وللمرتكزات الأصولية والعرفية والفقهية أنه يستحيل التفكيك، وهذا منبه على فساد مبنى السيد الخوي عند السيد الصالح. يقول هذه من المنبهات على فساد مبنى السيد، أننا لو سلمنا بمبنى وهو أن ملاكات الأحكام الظاهرية في نفس جعلها، لو جئنا بهذا المسلك وهذه النظرية جئنا بها في المقام لقلنا أنه لا مضاد لا في مرحلة الاعتبار ولا الملاك ولا ومعنى ذلك يمكن أن يفكك الشارع بين المنجزي وبين وهذا من أبدأ البديهيات في الاستحالة. هذا فاسد هذا المبنى لأنه يؤدي إلى نظريات وإلى مصادمات ويؤدي إلى نتائج تصادم المرتكزات المتسالم عليها. هذا إحدى منبهات فساد نظرية السيد الخوي. نعم، لأنه لو سلمنا بنظريته نتيجة نظريته أنه يمكن التفكيك بين المنجزي وبين وهذا لا أحد يلتزم به، حتى السيد الخوي ما يلتزم به، بينما بناء على مسلكنا لا، هناك مضاد في مقام الملاكات، الحكم الواقعي ملاكه في متعلقه والحكم الظاهري إنما هو ناشئ بنفس مبادئ ملاكه نفس مبادئ الأحكام الواقعية، الموطن واحد فتتحقق المنافاة والمضادة، فلا يصح سلب المنجزية عن القط لأن سلبها عن القط معناه وقوع التضاد في الأحكام الواقعية في مرحلة الملاكات والمبادئ. فنظريتنا لا تستلزم نتيجة مخالفة للمرتكزات المسلم بها، بل بالعكس هي تدعم هذا المرتكز وتكون دليلا على هذا المرتكز وهو عدم التفكيك بين المنجزية وبين القاط. أما نظرية مثل السيد الخوي فتؤول إلى نتيجة أن هذا المرتكز غير صحيح لأنه لا مضاد أساسا، هذا السيد يذكره هناك في بحوثي أن هذا وما ذكره هناك في مبحث التقريرات الهاشمية. لكن هذا معنى كلامه هنا أن هذا منبه على فساد مبنى السيد الخوئي. هل صحيح هذا أو لا؟ تحقيقه في محله. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين. ندخل في العلم الإجمال بعد يوم السبت.